إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، ونسأل الله جل وعلا أن يديم هذه الدروس ويثبتها لنا إلى مماتنا مع كتاب ربنا جل في علاه، الذي قال فيه عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وقال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه فليعرض نفسه على كلام الله جل في علاه، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. كلام الله جل في علاه المعجز الذي أنزله الله جل في علاه هداية للحائرين وشرف وعز لأهل الإسلام، فنسأل الله جل وعلا أن نستمسك به إلى الممات، ونسأل الله أن ييسر على من يسر علينا هذه الدروس، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل خير وبر، وأن يجعل نصر الدين على أيديهم، وأن يجعلهم ممن يرفع راية لا إله إلا الله وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا بفضل الله من جزء عام، وقد نصحنا أخونا الكريم الأخ شعبة قد نبتدئ بالبقرة، وأن يعني أنا في أتحرج من ذلك لا لشيء، لأن البقرة فيها أحكام ما يعني نريد الصابرين فقط معنا فيها، وأنا كنت قلت يعني مش هنتعرض في درس التفسير للأحكام، لكن عامة هو الجزء الأول كله جزء كله يعني كثير منه مباحث عقدية، كما سنبين أن السورة سورة مدنية، يعني ولما نقول هي مدنية مع أن فيها شيء من طابع القرآن المكي، الكلام على صفات الله جل في علاه والكلام على مباحث عقدية وختام السورة بذلك، لأن أغلب السورة على الأحكام التشريعية كما سنبين. لكن تيمنا لعل الله ينهينا من البقرة وأنهانا من جزء عامة فيها بشارة خير وتفاؤلا بالانتهاء من كلية القرآن بإذن الله، فإن شاء الله نبدأ بها والله المستعان وعليه التكلان. لكن كما قلت هيبقى في الوسط أحكام، وهذه الأحكام لن نتعرض عليها لن نمر عليها مرور الكرام، يعني فيها أحكام قوية جدا، أحكام الطلاق وأحكام البيوع المعاملات. رسالة الماجستير كلية ما وصلت 700 صفحة كلها فقط في فقه المعاملات في سورة البقرة، وأيضا فيها الكلام على غير ذلك من الأحكام، فنمر والله المستعان. نتكلم على العدة، نتكلم على الطلاق، نتكلم على النكاح، فإن شاء الله نمر، والإخوة تصبر يعني بإذن الله. تفضل شيخ. والله تختم السورة ما رأيك؟ يعني ما إلى أن تقف سنقف معك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين للذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
سورة البقرة هذه السورة العظيمة هي سورة مدنية، كل البقرة نزل بالمدينة. بعدهم قال واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، نزلت في خطبة الوداع مكة، لكن هي الراجع. سورة البقرة هي سورة مدنية وطبع القرآن المدني عليها ظاهر، وكلها نزلت بالمدينة، فهي تتعرض للأحكام التشريعية التفصيلية في الكلام على عقود البيع وعقود المداينة والقرض وآداب القرض، والكلام على النكاح والطلاق وعدة المرأة المتوفى عنها التي توفي عنها زوجها، وتفصل هذا الأمر تفصيلا بديعا، وتبين لنا أيضا ما حل وما يحرم من الشراب والطعام من المأكل والمشرب. فالسورة تعرضت لأحكام كثيرة جدا، وهذه السورة يعني أيضا فيها مباحث عقدية، تكلمت عن المنافقين ونفاق القلب وكلام على أمور عقدية. أولا بيانت ربوبية الله جل في علاه، وألزمت الناس بتوحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، لأنها جرت كل مشرك أقر بربوبية الله جل في علاه، كأن الآيات تقول إذا أقررتم بربوبية الله جل في علاه وأن الذي خلق وأن الذي رزق هو الرب الجليل جل في علاه، فيلزم من أنك أقررت بأنه الذي خلق ورزق وأعطى ومنع لابد أن تفرده هو بالعبادة، كما قال الله جل وعلا يا الناس اعبدوا ربكم الذي أقرأتم بذلك خلقكم والذين من قبلكم إلى آخر الآيات. فالغرض المقصود فيها بعض المباحث العقدية، لكنها أيضا تفضح المنافقين وتبين مآل المنافقين. وختمت السورة ختاما عظيما بالذل والخضوع لرب الجليل جل في علاه، بعد الإقرار والخضوع التام والإيمان بالله وبالكتب وبالرسل وبما أنزل الله جل في علاه، وأيضا طلبا لرحمة الله جل في علاه، وخضعانا وذلا لربنا الجليل أن يخفف عنا الآثار التي كانت على من قبلنا. فالغرض المقصود هذه السورة العظيمة هي من أعظم سور القرآن، إن لم تكن هي أعظم سور القرآن. وسميت سورة البقرة بالبقرة لما فيها، يعني هذه فيها شيء يدل على هذه التسمية، بأن القصة العظيمة التي فيها المعجزة الباهرة هي المعجزة والآية الخالدة، أن الله جل في علاه قد بين للناس أجمعين بأنه يخلق، وأن الله جل وعلا خلق الخلق وهو يميتهم وهو يبعثهم، وبين لهم هذا عيانا جليا كما حدث لبني إسرائيل عندما جاء الرجل فقتل عمه وأراد الميراث، فأخذه حيلة ووضعه على بوابة مدينة معينة أو قرية معينة وطلب الدية، فجاءوا إلى موسى عليه السلام يستفتونه في ذلك، فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها، فأراهم الله الآية الكبرى، لذلك سميت السورة بسورة البقرة. سورة البقرة فضلها عظيم، ويعني أنا أقول كثير من الآثار التي جاءت تبين لنا فضائل السور أكثرها وأغلبها ضعيف أو موضوع، وأما سورة البقرة فصحت آثار كثيرة أيضا تبين لنا فضل سورة البقرة، كما قلنا هي من أعظم سور القرآن. كفى بفضل سورة البقرة، فيها أطول آية، هي أطول السور وهي فيها أطول آية، وهذه الآية من عظيم المعجزات، لأنها تتحدث عن الدرهم والدينار ويعني الذمة المالية لكل إنسان، وكيف أن هذا الإنسان الله جل وعلا قد اعتنى بذمته المالية عناية عظيمة في كتابه، فما بالك بدمه. فهذه إشارة عظيمة جدا على أن الله جل وعلا اعتنى بمال المسلم
ومال المسلم لا يساوي ولا يداني ولا يسامي دم المسلم. فإذا كانت أطول آية في القرآن تتكلم عن مال المسلم فكيف بدم المسلم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن عباس أنه كان يطوف بالكعبة يقول أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وإن دم المسلم عند الله أعظم منك وأشرف. فالغرض المقصود هذه أيضا من دلالة من على فضلها، ومن فضل سورة البقرة أن فيها آية هي أعظم آية في القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب سأله عن أعظم آية في القرآن فقال آية الكرسي، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وحديث مشهور جدا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان عاملا على الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي رجل يأخذ من الصدقة فيأخذ به فيقول له اتركني فإن عندي عيال فأتركه، وهذه طبعا فيها إشكال فقهي عظيم بعد التفسير أسألكم عنه. فأخذه مرة ثانية لأن هو وكالة كيف أصلا يجعله يتصرف بهذا التصرف، فجاءه في اليوم التالي فوجده يأخذ من الصدقة فأخذه وقال لأتين بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له اتركني فإن عندي عيال، فتركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما فعل صاحبك البارحة؟ ثم جاءه في الثالثة فأخذه فقال لابد أن أخذك إلى رسول الله، فقال اتركني وأعلمه. فانظر ترك ويأخذ ليتعلم، العلم شريف، ممكن تبيع كل ما تملك من أجل أن تتعلم. ويأتي الناس العلم الآن على طبق من فضل فيكسرون الطبق ويضيعون العلم لا أدري، ولذلك لن تجد في الأمة علماء حقا فحول. لما؟ لأنه العلم سهل الآن على الناس، فلما سهل على الناس استهانوا به، وهذه مصيبة كبرى. ولذلك كان علماؤنا يعلمون الناس كيف أن يعظموا هذا العلم. كان الإمام مالك يقول تضيع العلم أن تطيع الغير أهل. كان حماد بن سلمة إذا جلس في المجلس يبعثون إليه الأمراء والسفراء والوزراء تعال فأتنا تعلمنا، فيقول مجالسنا معلومة فمن رام العلم فليأتي هذه المجالس. والبخاري معلوم، البخاري بعد ما طرد وحدث معه ما حدث، محمد بن الزهلي حدث ما حدث بين أمير البلدة ورحل إلى نيسابور والتف الناس حوله، بعث عليه الأمير أن ائتنا فقرأ الصحيح على أبنائنا، فبعث عليه بنفس الورقة خلفها كده قال مجالسنا معلوم ومن رام العلم أو أراد العلم فليأتي إلى هذه المجالس، وأنت ولي أمري فإن أردت أن توقفني فالأمر إليك. وما أجاب إلى طلبي أن يذهب إلى هناك، لما؟ تعظيما للعلم. الغرض المقصود يعني هذا العلم كان يدفع فيه كل الأموال الطائلة. يحيى بن معين قال أنفقت ألف ألف درهم. كم ألف؟ أنا ما أعرف علم كم؟ وش المليون هذا؟ مال أنا ألف ألف درهم، أنفق ألف ألف درهم فقط لعلم الرجال، ما مش علم الحديث، علم الرجال فقط، فقط لعلم أنفق عن بكرة أبيه. كان الإمام أحمد كان يعمل أجري يعني يستأجره الناس ويحمل من أجل أن يذهب يسمع الحديث. يقال أن البخاري طبعا أخذ ألف ألف درهم لكن هذا ما أنفق، ده ألقاها في البحر، لكنه ألقاها في البحر من أجل عرضه. يضرب لنا مثلا رائعا صحة هذه الرواية، يضرب لنا مثلا رائعا كيف علماءنا كانوا يعني يحافظون على أعراضهم. الله المستعان، احنا التفريط عندنا عالي، فلذلك احنا نتكلم عن أساطير لنأتسي أو نتشبه أو نحب هؤلاء، وهذه الثالثة أنا آوي إليها، لكن الأولى والثانية ما أدري، الذي يستطيع أن يصل إليها فليتفضل، أما الثالثة أنا آوي إليها أن نحب هؤلاء بما عندهم من علو الأخلاقيات السامية. فهو يقال أنه كان في السفينة وأبوه طبعا على فراش الموت، عشان كده خرج لنا البخاري قال يا بني تركت لك ألف ألف درهم أو دينار ليس فيه من درهم فيه شبه، مش حرام شبه، مصيبة هذه، مصيبة علينا طبعا، مش الواحد مش متصور بهذا الكلام، ولك أن تتصور وتقر لأنه خرج لنا رجل كتابه أصح الكتب على كتاب الله جل في علاه. إيش هذا؟ الأمة أجمعت على أنه أصح الكتب على كتاب الله جل في علاه، لأنه كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، صادق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرحل بماله وكان في السفينة وكان صادق، جلس معه رجل في حديث الركب يكلمه وقال معي كذا، فقال معي ألف ألف كذا، ما تقولون غير؟ قل له الرجل صادق، هذه أخلاقيات المسمع، مع ألف درهم أنا أرحل لطلب الحديث ألف ألف درهم. الرجل بيت المسألة بالليل وجمع الناس بصريخ وعويل فاجتمعوا عليه فقال ألف ألف درهم سرقت مني ونحن الآن في البحر. يعني إيش في البحر؟ يعني ما منا أحد، يعني السفينة ومن فيها فقط واحد منكم اللي سارق، هو يريد يقول ذلك، واحد منكم اللي سارق. اجتمعوا جميعا فقالوا إذن يعني إن كان المال قد سرق واحد منا قد سرقه، والبخاري يعني الألف ألف درهم عنده. فذهبوا إلى كل إلى مكان كل إنسان منهم لم يجد شيئا، بقي من البخاري، رجل وضع رجل على رجل يعلم من ألف درهم ألف ألف درهم ستأتيه الآن. دخلوا على مكان البخاري لم يجدوا ولا درهما واحدا. لم يجد شيئا فقالوا الرجل، طبعا كل منهم سب الرجل الذي سبه وعاب عليه ووبخه، وانتهى الموضوع برا وذهب البخاري الى مكانه. فجاءه الرجل قال اعلم والله انك صادق، لان مش ممكن انت تقول لي هذا الا وانت صادق، اعلم والله انك صادق، اين المال؟ هو خبيث لكن يعلم. قال اعلم والله انك صادق، اين المال؟ فقال له انك لغر، اتحسب انني اعرض عرضي لألف ألف درهم ألقيتها في البحر؟ الله العظيم، يعني قبائل طلبة العلم يذهبون تحت الصخر من أجل الآن في دراهم معدودة جعلت الإخوة لبان. قال لي أنا أشتغل بواب عندك، أترك العمل يعني كل مرة أريد أن أنا أستأذن أمشي تقول لي مش عارف عشان العمل فقط عشان درهم درهم، وثلاثة درهم عنده، هذا ألف ألف درهم ألقيت في البحر من أجل عرضه فقط، والحق سيظهر. لكن حتى لا يقال في لحظة من اللحظات وقد اتهم البخاري واتهام زور. الله أكبر، هذا ورع لا تجد في هذا الزمن، ولا يمكن أن تجد في هذا الزمن، ولن تصل إليه، ولا يمكن أن تتصوره. يعني أنا نعلم من مشايخنا من بلغ من الورع ما بلغ، لكن لا نتصور فيما بلغ إليه هذا الإمام البخاري. الغرض المقصود كانوا من أجل العلم يدفعون أموالهم الطائلة. فأبو هريرة رضي الله عنه رضاه لما جاءه الجن قال له اتركني وأعلمه، فتركه قال علمني. قال إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي يكون لك يعني لك من الله حارس بهذه الآية. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل صاحبك؟ قال كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب. ففي الآية من فضل سورة البقرة فيها آية هي أعظم آية في القرآن التي تتكلم عن ذكر أسماء الله وصفات الله العلى. من فضل سورة البقرة ورد أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لنا فضل سورة البقرة. أهم هذه الآثار التي تثبت فضل سورة البقرة ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كأنك تقف وتسأل لا تجعلوا بيوتكم قبورا لما؟ لعدم القراءة فيها مش لعدم الصلاة فيها، هذا الحديث الذي نريده الآن. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. قال إن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. إذن عندنا فائدتان من هذا الحديث، لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تشبهوها بالقبور. قلنا وكيف تشبه القبور؟ جاءت الإجابة من العجز، عجز الحديث، أنك لا تقرأ فيها القرآن. وفيها دلالة واضحة جدا على كل من يقرأ القرآن على الميت أو يأتي على قبره فيقرأ القرآن أنه قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخطأ وأتى ببدعة ليست بسنة بحال من الأحوال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك قولا وفعلا وأيضا إشارة من هذا الحديث. قال لا تجعلوا، هذا الحديث صحيح مسلم، لا تجعلوا بيوتكم قبورة. كأننا نقول ولما رسول الله وكيف تتشبه البيوت بالقبور؟ قال لا تقرأوا فيها القرآن، لأن القبور ينهى عنكم أن تقرأوا القرآن. فما دامت القبور قد استقر في قلوبكم أن القبور لا يقرأ فيها القرآن، فالبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن صار شبيها بالقبر. لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يدخله شيطان. وأيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة، إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال إن لكل شيء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه، اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه، اقرأوا الزهروين، الزاهر هو المستنير، النور التام يأتي به يوم القيامة، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان، كأنهما غمامتان، كأنهما فرقان من طير صواف. كل هذا يظلل بها صاحب الذي قرأ، كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، يحاجان عن أصحابهما. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، البطلة هم السحرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. فهذه السورة العظيمة قد وردت فيها هذه الآثار العظيمة التي قد بينا فضلها. ومن فضلها أيضا كان أنس رضي الله عنه وغير أنس يقول كان من يحفظ البقرة عندنا صحابة رسول الله، يعني كأنه من الأحبار، يعد عندنا عظيما، نعده عظيما، من قرأ البقرة يعني حفظا عن ظهر قلب قال من قرأ البقرة فينا كنا نعده عظيما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة الوهبة لنفسها تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر فيها نظر النبي صلى الله عليه وسلم فيها لتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي. هل هذا عتب؟ لا غرب ولا عجب، إما ترق له وإما لا ترق له. فصعد فيها النظر وخفض فلا ما راقت للنبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم من أدب النبي صلى الله عليه وسلم الجم. فقال رجل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن لم يكن لك بها رغبة فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تعطيها مهرها؟ فالتمس الرجل ما وجد شيئا، فقال التمس ولو خاتما من حديد. وفي رواية التمس ولو خاتم من حديد. فذهب الرجل فرجع فقال ما أجد شيئا إلا إزاري. قال لو أعطيتها إزارك؟ جلس بلا إزار. فقال هل معك من شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال زوجناكها على ما معك من القرآن، يعني تعلمها من القرآن. وكان معه البقرة والعمران، فالبقرة يعني صارت مهرا له للمرأة، أو تعليم البقرة صار مهرا للمرأة. ففضل سورة البقرة فضل عظيم. وهذه السورة كما قلنا سورة قد افتتحها الله جل في علاه بالحروف. يقول الله جل في علاه بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ألف لام ميم اختلف فيها العلماء اختلافا عظيما كثيرا مشكلا، يعني المسألة يعني فوارس الميدان هم الذين يحلون لنا هذه الإشكالات. لكن الغرض المقصود نحن ننقل بعض الأقوال ونبين ما ندين الله به قدر الاستطاعة، والله يغفر لنا التقصير. ألف لام ميم فيها أقوال. القول الأول وهو عندي من أوجه الأقوال أن هذه من المتشابه، أنها من المتشابه، علمها عند الله جل في علاه نؤمن بها ونكر علمها لله جل في علاه. فالله جل وعلا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى آخر الآيات. فأول الأقوال، وأنا عندي هذا أوجه الأقوال، وإن لم يكن أوجه الأقوال فهو فيه وجاهة. ألف لام ميم هذا علمها عند الله جل في علاه نؤمن بها وعلمها عند ونكر علمها لله جل في علاه. القول الثاني ألف لام ميم هذه الحروف التي مبناها أو فواتح أسماء الله الحسنى. ألف لام ميم هي فواتح أسماء الله الحسنى، وهذا قول ابن عباس وقول كثير من المفسرين، قالوا هي معلومة المعنى وهي مفتاح لأسماء الله الحسنى. كما قال ابن عباس في قول الله جل في علاه كاف ها يا عين صاد، قال الكاف من الكافي، الكافي القول الله جل في علاه أليس الله بكاف عبده، فهو يقول الكاف من الكافي والهاء من الهادي والياء من الحكيم والعين من العليم والصاد من الصادق. وأيضا نقل عن ابن عباس أنه قال في قول الله جل في علاه ألف لام ميم أنا الله أعلم. ألف لام ميم، ألف تدل على اللام تدل على الله، وميم تدل على العلم. ألف لام ميم أنا الله أعلم. وقال في قول الله جل في علاه ألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرى. فهم قالوا هذه فواتح ومبنى أسماء الله الحسنى على هذه الحروف، هذا بالنسبة للثاني. القول الثالث قالوا ألف لام ميم أو قالوا الحروف ابتداء الحروف المقطعة هذه الابتداء أسماء للصور، هي أسماء للصور، وهذا يعني فيه بعد، قالوا هذه أسماء للصور، هذا القول الثالث. القول الرابع قالوا هي أقسام في القرآن، يقسم الله جل وعلا بهذه الحروف ألف لام ميم نون صاد ألف ميم صاد، هذه أقسام يقسم الله بهذه الحروف. وهذا القسم كما بينا قبل ذلك يقسم الله جل في علاه بما شاء من خلقه، والخلق لا يقسمون إلا به جل في علاه. وهذا سيرد علينا إشكال عظيم جدا لابد من حله سنبينه، لأن ما قالوا ألف لام ميم هذه أقسام في القرآن، يقسم الله جل في علاه ويقسم الله بما شاء، فقد أقسم الله بهذه الحروف. وقلنا فإن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه دلالة على عظمته جل في علاه، فهذه فيها تعضيد لمن قال بأن القرآن مخلوق. كيف نخرج من هذا الإشكال مع هذا القول؟ نقف عند هذا القول نقول هو الراجح، لكن كيف نخرج مع أنه ليس بحرف راجح، لكن كيف نخرج؟ السؤال مش مفهوم. طيب قال ألف لام ميم، قال العلماء ألف لام ميم هذا قسم، يقسم الله جل وعلا نون، الله يقسم، يقسم بالنون، يقسم بالالف واللام والميم، يقسم بالالف وبالكاف والهاء والياء والعين والصاد، يقسم الله بهذه الحروف. والتقدير وهذه الحروف ان هذا الكتاب لا يهدي الى سواء السبيل، وهذه الحروف يقسم الله بالحروف، والحروف ان هذا الكتاب يهدي الى السبيل، هذا تقدير القسم. جيد. فهنا يقولون الف لام ميم قسم من الاقسام، فاذا كان الله جل وعلا يقسم بخلقه فهذا تعضيد لمن قال ان القران مخلوق. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ لا اريد الكل اللي يرفع يده، ما ينفعش كده. طب هات تونس ايش فيه؟ طيب خلاص، ما القرآن مخلوق، كيف ايش انت ما ازددت شيئا على عما قلنا من الشبهة؟ ما خلاص، ما هو القسم اقسام، ايش يدل؟ قالوا بيقسم الله جل وعلا والشمس وضحاها والليل اذا سجى والطور والنجم اذا هوى، اقسام كلها هذا. واقسم بحياه النبي صلى الله عليه وسلم، وحياه النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقه بالاجماع ولا في خلاف؟ اجب. طيب جيد، هذا هو المخرج اللي انت مش عارف تروح فيه، تفضل. ها وايش فيه؟ ايش فيه؟ ايوه اخرج الان، اتفضل، اسرع. نقول الان انت مقدمك غير المقدمه التي قدمتها، قد مقدمه مرفوضه، انت حصرت قسم الله جل وعلا في المخلوقات فقط. لا، الله جل وعلا يقسم بذاته ويقسم بصفاته ويقسم باسماء الحسنى ويقسم ايضا بمخلوقاته، فقد قسم اقسم قال ورب فلا وربك لا يؤمنون، صحيح ولا لا؟ فاذا كان يقسم بذاته يقسم بصفاته يقسم بمخلوقاته، فننظر هذا القسم من المخلوقات ولا من الصفات؟ اقسم بصفات بكلامه، مفهوم؟ يبقى اذا هذا ليس بمعضد من قال بان كلام الله مخلوق، فقالوا هذا قسم من الاقسام، والتقدير فيه كما قلنا، وهذه الحروف يقسم الله بالحروف وحروف القران، ان هذا الكتاب يهدي الى السبيل. ايضا من الاقوال التي وردت عن العلماء في القول بان هذه الحروف المقطعه، قالوا ان الله جل في علاه ابتدأ القران بهذه او الصور بهذه الحروف تعجيزا للبلغاء والفصحاء من أهل العرب، يبين لهم أن هذا الكتاب الذي تقرؤونه وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مكون من هذه الحروف، وأنتم ما استطعتم إلى الآن أن تأتوا بآية بسورة بآية من هذا الكتاب. لذلك قال الله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ماذا قال الله جل وعلا تعجيزا وإمعانا في التعجيز؟ فإن لم تفعلوا وإيش ولن تفعلوا فاتقوا الله إلى آخر الآيات. الغلط المقصود بأن هذا أيضا من باب التعريز للفصحاء والبلغاء، أن هذا الكتاب هذا القرآن كله من هذه الحروف. فإذا هذا قول من أقوال أهل العلم الذين قالوا بمسألة الحروف، وعامة أنا الأسلم في ذلك، العلم عند الله جل في علاه نؤمن بها ونكر علمها لله جل في علاه. ألف لام ميم، ذلك هذا اسم إشارة، ذلك ذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف للخطاب، ذلك الكتاب. اختلف العلماء في تفسير ذلك على قولين، القول الأول قول ابن عباس ذلك بمعنى هذا، وهذا أيضا عند أهل اللغة يعتبران، يعني ينتقل بعضها إلى بعض، لأن هذا إشارة لإيش؟ القريب، وذلك إشارة للبعيد، والعرب تقول ذلك، فذلك قال ابن عباس هذا، يعني هذا الكتاب الذي بين أيديكم، هذا الكتاب المعجز الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه ولا شك فيه كما سيأتي، ذلك بمعنى هذا. والقول الثاني قال ذلك إشارة لغائب، ذلك ترمى البعد، يبقى إذا نأخذها على ظاهرها هي البعد، هي إشارة إلى غائب، واختلفوا في الغائب الذي يريده القرآن. ذلك إشارة الغائب، إيش هو الغائب؟ يعني ذلك الذي أنزل عليك قبل سورة البقرة هو من الله فلا شك فيه ولا ريب، من الآيات والسورة التي أنزلت قبل سورة البقرة. والقول الثاني ذلك إشارة إلى غائب، الغائب هو إيش؟ ما سينزله الله على رسوله إجمالا وتفصيلا، لأن الله جل وعلا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فذلك إشارة لما سينزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا بعض العلماء قال لا، بل ذلك إشارة إلى ما قد وعد الله به أهل الكتاب، لأن الله وعد أهل الكتاب أن يرسل عليهم رسولا وأن ينزل عليهم الكتاب، فقد أنزل عليهم، فقد أرسل عليهم هذا الرسول الحق، وقد أنزل عليهم هذا الكتاب الحق. ألف لام ميم ذلك، وطبعا ذلك إذا قلنا للبعد أن الكتاب موجود كيف يقول ذلك، وفي آية أخرى يقول هذا القرآن، هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، فمرة يشير إليه بالقريب ومرة يشير إليه بالبعيد. الإجابة في ذلك أن ذلك تدل على علو المرتبة والمنزلة، وكيف لا، وهو كلام الله جل في علاه. ذلك الكتاب، الكتاب فعال، كتاب مصدر بمعنى مكتوب وهو من الكتب، والكتب هو الضم، ضم شيء إلى شيء. ولذلك يقال في الجند إذا اجتمعوا كتيبة تسميها كتيبة. ولذلك العلماء قالوا يسمى الكتاب كتابا لضم الحرف الحروف إلى بعضها أو ضم الحرف إلى الحرف. ذلك الكتاب لا ريب. بعضهم في الوقف والوصل يقولون ذلك الكتاب لا ريب ويقف ثم يبتدئ فيه هدى للمتقين. فذلك الكتاب لا ريب لا شك. الريب هو الشك والقلق والاضطراب النفسي. فهذا الكتاب لا شك معه لا شك فيه لا اضطراب بحال من الأحوال فهو من رب الأرض والسماء سبحانه جل في علاه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. العلماء يقولون الأفضل للقارئ أن يقف عند فيه. طبعا هذه يا شيخنا بالنسبة لا ريب وفيه هو الآن ها؟ نعم يعني لابد يقف ذلك الكتاب لا ريب فيه يقف إذا وقف على أحدهما لا يقف على الآخر. جيد. فهنا يبقى يصح أن نقول له قف عند لا ريب وصل فيه هدى. ما تقف ما تقول فيه وهدى. طيب وصل فيه هدى. وإذا قلنا يقف عند فيه ويبدأ يصل بهدى. طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا الأنسب وهذا الأسد وهذا الأعظم وهذا الأجود. لما؟ لأنك إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى جعلت بعضية القرآن هدى. والصحيح أنك تقول كل القرآن هدى. فلذلك إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم تبدأ بهدى صار هدى هنا ونصب على الحال طبعا ولا مش نصب على الحال نصب على الحال يعني هداية. والجملة كلها وصف لإيش؟ للكتاب. تكون وصف للكتاب فيكون هدى وصف للكتاب يعني هذا الكتاب وصفه أنه هداية للحائرين هداية للمتقين هداية للناس كما سنبين. ذلك الكتاب يقصد بالكتاب القرآن القرآن الذي تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك الكتاب لا ريب لا ريب ولا شك أنه من الله. حتى أهل الكفر قد أقروا بذلك. حتى أن عتبة بن ربيعة لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معه ويكلمه ويقول إن أردت النساء أتيناك بأجمل نساء العرب إن أردت السيادة لننظر إلا على رأيك إن أردت المال جمعنا لك المال. فسكت ما تكلم عنه حتى أقرأ عليه القرآن. فصعق عتبة بن ربيعة حتى ذهب إليهم وقال أبو جهل والله قد عاد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد قد سحره محمد وما هو إلا تأثير القرآن. وكل منهم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالتلاوة التي يتلوها إلا ويقول لا والله ليس هذا بالشعر ولا بالكهانة ولا بكلام الجن وقد علمنا كلام الشعراء ليس هذا بكلام الشعراء. كما القول العظيم الذي قاله أكثر أهل الأرض في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والوليد بن المغيرة الذي باع دينه بثمن بخس دراهم معدودة وهو يقول ليس هذا بشعر ولا بكهانة وهو يقول إن له لحلاوة وعليه للطلاوة إلى آخر الكلام الذي تكلم به عن كلام الله جل في علاه ويقر بأنه كلام رب العالمين سبحانه جل في علاه. فلا ريب فيه ولا شك فيه. وإذا قلت لا ريب هذا خبر وعندنا إشكال إذا وقفنا عنده. ذلك الكتاب وهو القرآن هو الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لا ريب فيها يعني هذا خبر إذا لا تكذيب ولا ريب ولا شك فيها مع أن هناك من الأقوام من قالوا فيها الريب. فكيف نجمع بين هذا وذاك مع أن هذا خبر قال لا ريب وقد قال الوليد بن المغيرة بل ريب وقال أبو جهل بل ريب وقال أبو لهب بل ريب. مفهوم السؤال غير مفهوم. يقول الله جل في علاه ذلك الكتاب لا ريب جزما أم غير جزم خبر ولا غير خبر خبر إذا لا ريب فيه لا تكذيب فيه لا شك فيه مع أن أبا جهل قال فيه شك مع أن الوليد بن غيرة قال ذلك مع أن أبا لا قال ذلك وهذا خبر من الأخبار. دكتور هم يقولون فيه ريب أحسنت لا فوق ضفوك هو ريب في تكذيبهم في قلوبهم منهم هم. ولذلك قال الله جل وعلا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيش يجح. يبقى إذا المسألة على ما هي ظاهرة الحمد لله لا ريب بحال من الأحوال حتى في قلوب الكفر وعلى ألسنة الكفر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك فرعون قال أمنت بالذي أمنت به بنو إسرائيل. فالإقرار موجود في القلب لكنه عناد وجحود. ذلك الكتاب لا ريب فيه تقف لا ريب فيه بحال من الأحوال ولا شك لأنه من كلام الله جل في علاه. إذا قال فقول الله صدق وإذا وعد فوعد الله حق فأحكام الله فصل وعد وإن وعد الله جل وعلا حق وإن كلام الله جل وعلا صدق. قال الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وأيضا لا خلاف ولا مرية في كلام الله جل في علاه، ولا تضاد ولا تنافر، ولا يمكن أن تقول ذلك بحال من الأحوال. قد قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، هدى للمتقين. قال الله جل وعلا: هدى، هداية وبيانا وإرشادا، بل وسبيلا للتوفيق. ولك لفتة هنا عظيمة جدا تقف عندها. يقول الله جل وعلا: هدى، والهدى بمعنى البيان وبمعنى الإرشاد وبمعنى سبيل التوفيق. لما تأتي هدى بمعنى البيان تكون عامة، ولما تأتي بمعنى سبيل التوفيق تكون خاصة. كلام معجم الآن، في عجمة في الكلام، في أحد يستطيع يفسره؟ خلاص أنا أتيكم بالصورة وتأتون أنتم بالآية، جيد؟ وسهل عليك. في سورة آل عمران في التفصيل الذي قلته، نعيد التفصيل. أقول: هدى، هدى، هدى يأتي بمعنى البيان ومعنى الإرشاد ومعنى أن يكون وسيلة وسبيل إلى التوفيق، ليس هو موفقا لكنه سبيل إلى التوفيق. فإن كان سبيلا للتوفيق يكون خاصا بالمتقين، وإذا أردنا الإفراد جعلناها للناس عامة بيانا فقط. يبقى هدى تأتي بيانا وتأتي إرشادا وتأتي سبيلا للتوفيق. فإن أردنا بيانا فهي عامة في كل الناس، فإن أردنا بيانا وإرشادا وسبيلا للتوفيق فهي للمتقين فقط لا لغيره. قال الله جل في علاه: هذا بيان للناس وهدى وموعظة. إيش قال بقى؟ فرق بينه ولا من فرق؟ قال: هذا بيان لإيش؟ صار عامة أم خاصة؟ ثم لما تكلم عن المتقين إيش قال؟ هدى وموعظة، تداخلة. ومع أن البيان معنى من معاني الهداية، البيان معنى من معاني الهداية، لكن لما أردنا أن نفرق بينهما جاء البيان بمعنى، جاءت الهداية بمعنى التوفيق للمتقين، لما جاءت بمعنى الإرشاد والبيان فجاءت عامة للناس. لذلك قال الله جل وعلا: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال الله جل وعلا: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إذن هدى للمتقين، يبقى نريد معنى خاص للمتقين هو التوفيق والتسديد، أو سبيل التوفيق والتسديد. إذ الهداية هداية القلوب بين يدي الله جل في علاه، فالقلوب بين إصبع أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال الله جل في علاه: هدى، بيانا وإرشادا وسبيلا للتوفيق وللتسديد. هدى خاصة للمتقين، أليس هدى لكل الناس؟ والله هدى لكل الناس، لكن قلنا سبيل التوفيق فقط للمتقين. كما قال الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في مواضع أخرى بيّن الله جل وعلا أن القرآن رحمة للناس جميعا. إيش الآيات اللي تدل على ذلك؟ ها، يا أيها الناس قد جاءكم إيش؟ وشفاء. هذه ظاهر جدا لكل الناس، لكن الذي ينتفع به والذي حقا يوفق به هم أهل الإيمان وأهل التقى والعرفان. هدى للمتقين، بيانا وإرشادا وسبيلا للتوفيق. قال للمتقين، فسأل السائل: من هم المتقون؟ قلنا المتقون دائما لو دققت في فواتح السور وأواخر السور يرتبطان. قال الله جل وعلا: هدى للمتقين. من المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه الآية وضحت لنا المتقين، وسنبين كلام العلماء في التقوى ونختم بها إن شاء الله حتى الأسبوع القادم نبدأ في مسألة مهمة جدا، هي مسألة الإيمان والإيمان بالغيب وغير ذلك من أركان الإيمان. يقول الله جل في علاه: هدى للمتقين. قال العلماء: التقوى أو المتقون، إذا سألت قلت من هم المتقون، وهذا السؤال لابد لكل مسلم أن يسأله. لما؟ لأن العبد يريد أن يبلغ الكمال، والكمال لا يكون إلا بالتقى، فيسأل عن صفات المتقين لعله يأتسي بهم، لعله يتشبه بهم، لعله يسير على دربهم فيصير من المتقين، فيستبشر كما استبشروا بما بشرهم الله جل في علاه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال العلماء: التقوى وأصل التقوى. هذا التقوى هنا في التفسير الذي سأتي به أصل ومكمل، فأنا سأبين الأصل والمكمل بعد إنهاء نقل التفسير. قال بعض العلماء: التقوى الإتيان بالتوحيد وأن ينأى المرء بنفسه عن الشرك، هذه التقوى، وهذا الأصل للمكمل. قالوا: التقوى هو أن يأتي بالتوحيد وينأى بنفسه عن الشرك، وهذا حق، لا يمكن للإنسان أن يبلغ مبلغ السلامة، لأن التقوى كما قال علماؤنا: التقوى هي الوقاية التي يتقي بها المرء من عذاب الله جل في علاه، الحاجز والسد المنيع الذي يجعله المرء بينه وبين عقاب الله وبين سخط الله وبين نار الله جل في علاه. كما قال النبي الزبياني: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا بإيش. وهذا يحتج به من يقول بوجوب النقاب، يعني نعم يقول شو انظر حتى في الجاهليه ايش فعلنا، يعني سقط النصيف. النصيف تعرفون النصيف ولا لا؟ سقط النصيف اللي هو النقاب، سقط النصيف اللي هو ممكن نقول من اول غطاء الراس يعني النقاب، سقط النصيف ولم ترد اسقاطه لانها عفيفه، فتناولته والتقطنا بايش؟ بيدها، يعني هي جعلت اليد حاجزا بين نظرك وبين وجهها، لان المراه اذا كانت عندها نعومه البشره تشرق بوجهها، فلذلك التقت بيدها حتى لا يظهر وجهها على الناس. الغرض المقصود التقوى هو ان تجعل حاجزا بينك وبين سخط الله وبين عقاب الله جل في علاه. والسلامه مرهونه ومنوطه بالتوحيد، والعقاب الوخيم منوط ومرهون بالشرك. قال الله جل في علاه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا اصل العقوبه وام العقوبه وام الباب والركن الرقيم في العذاب الا وهو شرك بالله جل في علاه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولله ثلاث دواوين منها ديوان كما قالت عائشه، وهو جاء مرفوعا ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ديوان لا يتركه الله ابدا، ديوان لا يغفره الله ابدا، الا وهو ديوان الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن اكبر الكبائر قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. فالامان والهدايه والنجاح والفلاح والنجاة وتمام النجاة لا تكون إلا بالتوحيد، والعذاب العذاب لا يكون إلا بالشرك. قال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وانظر إلى النجاة وأن النجاة مرهونة ومعلقة بالتوحيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، حتى ولو عذب قبل ذلك، لكن النجاة النجاة تلحقه بلا إله إلا الله. فأصل التقوى التي يجعلها الإنسان بينه والحاجة التي يجعله الإنسان بينه وبين عذاب الله جل في علاه التوحيد، وأن ينأى بنفسه عن الشرك. قال بعض العلماء أيضا: المتقون هم الذين يؤدون الفرائض وينتهون عن المحارم. أدوا ما افترض الله جل في علاه وانتهوا عن المحارم، لم يأتوا بأكثر من الفرائض ولم يتركوا المكروهات ولا المستحبات ولا المباحات، لكنهم تركوا المحرمات. هذا أيضا نوع من أنواع المكملات للتقوى مع وجود أصل التقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أهم ما يريده من العبد هو الفرض لا النفل، لذلك قال علماؤنا: من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مفتون أو مأفون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فأحب شيء إلى الله جل في علاه الفريضة، لذلك قال: أدوا الفرائض. قال: وما تقرب إلي بأحب عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فهو يؤدي الفرائض وينتهي عن المحرمات. بعضهم قال: يؤدي الفرائض وينتهي عن كبائر المحرمات، لا عن، وهذا أدق، هذا الكلام أدق من الأول، قال: ينتهي عن كبائر الفواحش، لقول الله جل في علاه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لكن لما ممكن الوقوع فيها. وهذا مستند لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ما من عبد إلا وسيقع ويزل ويسقط وله السقطات والزلات والهنات، ما من أحد معصوم بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن العبد له ذنب يفيء إليه الفين بعد الفين، يعني يعاوده الفين بعد الفين، لكن الأعمال بالخواتيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله أو عسله. قالوا: يا رسول الله، وما عسله وما عسله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل الخير، في الوسط ممكن أن يسقط، وفقه لعمل خير ثم قبضه عليه. فلذلك قالوا: العبد المتقي هو الذي أتى بالفرائض وانتهى عن كبائر الإثم والفواحش، لقول الله جل في علاه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في ذلك: كتب على ابن آدم الزنا يدرك ذلك أو مدرك ذلك لا محالة. لا محالة، لابد أن يدركه، لابد أن يدركه. فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناها الكلام، والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والقلب يهوي، إلى آخر الحديث. هدى للمتقين. قال العلماء أيضا: المتقون، قالوا وصف المتقي يعم، نبين أصل التقوى وهو يعم كل إنسان. قالوا: التقوى هو أن يعمل بطاعة الله لا بمعصيته، يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. وهذا عظيم جدا في الدقة، لأنه يجمع شرطي قبول العمل. قال: يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وينأى بنفسه عن معصية الله. على نور من الله يخشى عقاب الله جل في علاه. فقال يعمل بطاعة الله جل في علاه لا بغيرها. وإذا أضاف الطاعة إلى الله جل في علاه دلالة واضحة جدا أنها اشتملت الفرض والنفي. هذا التعريف يشمل لنا الأصل والمكمل. الأصل والمكمل لأنه قال يعمل بطاعة الله، طاعة طاعة مضافة لله جل في علاه، والمضاف عند أهل الأصول يعم. يبقى طاعة الله يعني طاعات الله، يدخل فيها الفرض ويدخل فيها النفل، يدخل فيها المؤكد ويدخل فيها المستحب والمندوب. قال يعمل بطاعة الله جل في علاه، دلالة أنه أتى بالفرض ثم بعد ذلك نادى بالنافلة على الفرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فقال يعمل بطاعة الله على نور من الله، هذه دلالة واضحة جدا على اشتراط العلم. على نور من الله يعني على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الذي يعمل بطاعة الله يلزمه أن يعمل على نور من الله جل في علاه، لأن من تعبد بالجهل أساء قبل أن يحسن، وقد ضل وأضل، وقد فصلنا ذلك سابقا كثيرا. قد قال الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يعمل بطاعة الله على نور من الله يعني على بصيرة وعلى علم، يرجو ثواب الله على نور من الله على بصيرة، وهذه البصيرة لا تكون إلا بشمس السنة، بمعنى أن عمله صار صالحا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يرجو ثواب الله يعني الإخلاص، لا يرجو ثواب غير الله جل في علاه، ابتغاء وجه الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياط: وما أحسنه؟ أو قالوا: ما أحسن عمله؟ قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا إمام، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل إخلاصا لله جل وعلا يعني ابتغاء وجه الله جل في علاه، ولم يكن صالحا يعني متبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل. وإن كان صالحا متبعا فيه السنة ولم يكن لله جل في علاه رياء وسمعة لا يقبل. اقرأوا إن شئتم قول الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذه يشملها التعريف. قال يعمل بطاعة الله على نور من الله يعني متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النور هذا لا يمكن إلا من السنة. يرجو ثواب الله الإخلاص لله جل في علاه، وينأى بنفسه عن معصية الله جل في علاه. كل المعاصي صغير وكبير، هنا المعصية يمكن أن نطلق عليها المكروه أيضا؟ لا، الصحيح أنه هنا توقف، عشان ولذلك قلت لكم دقة التعريف في ذلك. قال معصية الله، معصية الله معصية مضافة إلى الله جل في علاه كل المحارم سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فيخرج من ذلك المكروهات ويخرج من ذلك المبيحات. لكن يمكن أن نقول هذه على من ترك ما يحذر منه أو يخاف منه خوفا من الله جل في علاه، يترك شيء من المباح أو شيء من المكروه خوفا من أن يقع في المحرم. وهذه علو لا يصل إليه أحد إلا أهل السلف. أما في زمننا هذا فنسأل الله جل في علاه أن نتشبه بالقوم فقط. فالغرض المقصود قال: وينأى عن معصية الله جل في علاه على نور من الله يخشى عقاب الله جل في علاه. وهذا أجمع التعريفات للمتقي. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء. قال الله جل في علاه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. التعريف الأخير الخاتم هو تعريف القرآن، وأفضل ما يفسر به القرآن القرآن: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه تدلك على التعريفين. الذين يؤمنون جاء، قال يؤمنون بالغيب، جاء بأصل النجاة وأصل التقوى. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى التوحيد إلا بالإيمان بالغيب. لا يوحد الله جل في علاه إلا وهو يصدقه. فإذا صدق الله جل في علاه آمن بما أنزل الله من غيبيات. في الأركان الستة المعلومة التي جاء فيها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر والبعث. الذين يؤمنون بالغيب كل ما غاب عن الإنسان، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن ظهرت التقوى ظاهرا وباطنا، أعمال القلوب مع أعمال الجوارح. فأعمال القلوب هي الإيمان بالغيب، وأعمال الجوارح إقامة الصلاة وأيضا الكلام على الزكوات. وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم إن شاء الله بتفسير وتفصيل قول الله جل في علاه: الذين يؤمنون. والإيمان في اللغة وفي الاصطلاح، والفرق بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء في تعريف الإيمان، لأنها مسألة صراحة شائكة لابد أن نمر عليها وأن نفصلها، ثم نبين مجامع هذه الآية العظيمة التي جمعت لنا في الإيمان كلية ظاهرا وباطنا، وأن هذه الآية تدل لنا على العلاقة بين الإسلام والإيمان والفرق بين الإسلام والإيمان. عندما قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، مع أن إقامة الصلاة من الإيمان، فأردفها على الإيمان دلالة على الإسلام، لأن الله جل وعلا قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يقصد إيش؟ الصلاة. فالصلاة إيمان. فلذلك نقول: ما هي اللطيفة التي بها أردف الله جل وعلا إقامة الصلاة على الإيمان. أليست الصلاة من الإيمان؟ هي من الإيمان. هذا الذي سنبينه إن شاء الله في العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان الأسبوع القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.